أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. في هذه الآيات من سورة الأحزاب يأمر الله سبحانه تبارك وتعالى المؤمنين بمراعاة الأدب العظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج من زينب بنت جحش رضي الله عنها وأولم صلى الله عليه وسلم، وكان حتى هذا الحين النساء لا يحتجبن من الرجال بحجاب الشخوص، النساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن إلى أماكن، وكان الرجال يدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وتكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت، وبيته عبارة عن غرفة صلى الله عليه وسلم له، فكان الضيف يدخل معه صلى الله عليه وسلم، فالمرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تولي ظهرها لهم، فتجلس في حجابها مولية ظهرها للضيف، عطية وجهها للحائط مولية ظهرها لهم لغاية هذا الحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولم على سيدة زينب رضي الله عنها، فكانت جالسة في الغرفة ودخل الناس يأكلون، هي وجهها للحائط وظهرها للناس، والناس يدخلون يأكلون وينصرفون، ومكث مجموعة منهم أكلوا ولم ينصرفوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضايقه هذا الشيء، فخرج صلى الله عليه وسلم ورجع لعلهم يستشعرون ان النبي صلى الله عليه وسلم طلع ودخل ويقوموا يمشوا، ما حصلش، فضلوا جالسين استأنسوا للحديث، معنا تكلموا، آنس بعضهم بعضا بالحديث يتكلمون شيئا وراء شيء، دخل وخرج صلى الله عليه وسلم ودخل، ففي النهاية انتبهوا فخرجوا، وأنزل الله عز وجل هذه الآية يؤدب المؤمنين أن هذا لا ينبغي أبدا أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلم الإنسان أن لا يكون ضيفا ثقيلا على من ينزل عليه. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه. يبقى الأصل عدم دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا حرم الله عز وجل عليهم ذلك، واستثنى حالة واحدة أن يدعوكم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، واستثنى من هذا الاستثناء أنه حتى ولو دعاكم إلى بيته لا تدخلوا إلا في وقت الطعام فقط، تدخل حين ينضج الطعام لتأكل ثم تنصرف، يرجع الأمر إلى أصله أنه لا يجوز دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكم، فإذا دعاكم دخلتم، فإذا طعمتم لا يجوز لكم نفس انصرفوا ولا مستأنسين لحديث. فكان أدبا عظيما وجما للضيف كيف يتعامل مع صاحب البيت وخاصة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيقول الله سبحانه وتبارك وتعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، يعني يأذن لكم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوكم إلى طعام غير ناظرين إلى. ناظر الشيء معنى منتظر الشيء، يعني غير منتظرين إلى الإنا التأخير الشيء. والمقصود هنا وقت نضجه، إن الطعام ينضج الطبخ الطعام. فأحيانا إنسان يدعو إنسانا إلى طعامه فيذهب تعالى اتغدى عندي النهاردة، يروح له الصبح يقعد عنده ينتظر على ما الأكل ينضج وينطبخ الطبيخ. هنا إذا جاز للبعض من الناس واخدين على بعض في مستداري، هذا لا يجوز عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دعا أحدا فلا يذهب إلا بعد ما الطعام يتحضر ويوضع الطعام، يبقى يدخل ليأكل، إذا أكل فلينصرف. إذا كان هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم فليكن مع كل الناس، أن الإنسان إذا دعي لا يكون ضيفا ثقيلا على من يذهب إليه. فإذا دعاك إنسان إلى طعام تذهب في وقت الدعوة، تعالى الساعة 5 تأكل عندي، تعالى الساعة 10 تأكل، تعالى بعد العشاء، تعالى بعد كذا، يبقى في الوقت الذي حدده ليس قبل هذا الوقت. ونتعلم أن الإنسان يوفي بوعده وأنه يلتزم ميعاده المواعيد. ما يبقاش إنسان يدعو إنسان تعالى مستنيك النهاردة الساعة 6 يجيب الساعة 10 بالليل ومعلش يعذرني، وإحنا الوقت عندنا سهل أو نحن نفرط في الوقت ونضيع، يضيع بعضنا أوقات بعض. تلاقي الإنسان يحدد معاه الساعة كذا حجيلة، الساعة كذا دي ما بديش، تأخر بالساعة والساعتين والثلاثة، ممكن ما يجيش وممكن ما يعتذرش كمان عن هذا الشيء. هنا الشريعة تعلمنا أن نكون منضبطين، إن وقت الناس مش لعبة، وقت المسلم مش لعبة. المسلم وقته غالي، وقت يقضيه في ذكر الله عز وجل، يقضيه في قضاء حوائجه، في عمله، يقضيه مع أهله ومع أولاده، يقضيه في صلاة، يقضيه في عبادة. وهنا كل إنسان يراعي وقت الآخر، ما ضيعش وقت إنسان، ما قلوش حجيلك وسيبه قاعد مقطوع ينتظر وفين على مذهب إليه أسهره. بعض الناس متعود انه ينام بدري، تلاقي الضيف يجيله في وقت متاخر ومتاخر وكمان يسهر معي سهره، يضيع عليه عمل في اليوم التالي او يضيع عليه عباده كان يقومها من الليل. ما بنعرفش قيمه الوقت، الوقت عظيم جدا. فشوفوا الايه تقدم الصحابه ازاي، اذا دعيت الى طعام ما تضيعش وقت النبي صلى الله عليه وسلم، مش فضيله صلى الله عليه وسلم، ما تروحش قبل وقت الطعام، تروح على وقت الاكل فقط. إذا أكلت ما تقعدش تستأنس لحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم طيب، طيب المحادثة، طيب العشرة صلوات الله وسلامه عليه. لعله يتضايق من الإنسان وبعدين يدخل عليه هذا الإنسان وهو داخل يقول بئس أكل عشيرة، بئس الإنسان مش كويس هذا الإنسان، فيدخل فيجلس، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بطيبة قلبه يتكلم معه ويتبسط معه ويضحك معه صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتيه إنسان كان يتبسط معه صلى الله عليه وسلم ويحادثه. فربنا يؤدب المؤمنين، مش كون النبي صلى الله عليه وسلم يؤانسك بالحديث معناه إنك تجلس وتأخذ راحتك وتضايق النبي صلى الله عليه وسلم، لا. إذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، ولكن إذا دعيتم فادخلوا. فإذا طعمتم فانتشروا، يبدي سنة الضيف أنه إذا دعي على وقت الطعام ذهب على الموعد الذي حدد، ليس بعده وليس قبله. فإذا انتهى وفرغ من الطعام فلينصرف الضيف ولا يجلس، إلا أن يمسك به صاحب البيت ويصر على مكثه، هذا أمر آخر. ولكن دائما عود نفسك إذا دعاك إنسان لا تمكث كثيرا، وتظهر كل شوية أنك عايز تقوم تنصرف، بحيث أنك لا تضايق صاحب البيت وما تحولوش لأنه يقول لك أن أنا ورايا شغل، ورايا كذا، عايز أنا مبدري، عايز كذا، تحرج صاحب البيت في ذلك. فعلمهم ربنا سبحانه، قال فإذا طعمتم خلصتم أكل فانتشروا ولا مستأنسين. من الأنس، والأنس ضد الوحشة، إنسان يوحش من إنسان يقعد معه ما يكلموش، يسيبه يبقى قاعد الآن في إيه في الأمر، هذه الوحشة. ولكن الأنس يؤنسه يعني بالمحادثة اللطيفة وبطيب المجلس وبطيب المعاشرة. فهنا يقول إنه حتى ولو بدا لكم من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هتستأنس الحديث وتقعد تسرد شيء ورا شيء وتسأل وتتكلم وتطيل المجلس، لا. هذا أدب للصحابة وغيرهم أولى، وغيرهم أولى بهذا الأدب، أن الإنسان يتأدب بأدب الصحابة وبأدب ربنا الذي أدب به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن إنسان أدخلك بيته شكونك جوه البيت، إنه طيب حنتكلم شوي، طب نقعد كمان شوي ونسهر وتطول معاه، يبقى وراه أن يقوم من الليل، وراه أن يصلي الفجر، وراه أن يحضر دروس، وراه أن يعمل، وإنت مستحي وقاعد معاه ومطول لغاية ما تضيع عليه قيام الليل وتضيع عليه الفجر، ولو عنده شغل الصبح ضاع عليه الصبح. أذكر بعض الإخوة جالي في مرة من المرات، وكان جاي خمس دقائق يجلس معي خمس دقائق، وإذا بيوم العشاء للساعة 2 بالليل قاعد بيعمل إيه؟ الساعة 2 بيعمل إيه؟ قاعدين نتكلم في كلام أمر دنيا ضياع وقت. طب إمتى حضر درس الفجر عشان أديه؟ إمتى نقوم إذا كنا هنصلي ركعة ركعتين قبل الفجر ولا حاجة؟ إمتى نقعد؟ إمتى نحضر شغلنا بعد ذلك؟ تضيع الوقت كده في كلام أنا صدعت من القعدة اللي موجودة، وبنقول فيها إيه؟ يا ريت في ذكر الله عز وجل، يا ريت في أشياء هامة، تضيع للوقت. لا لا لا، الوقت أغلى من ذلك. نحترم بعضنا وقت بعض. الوقت عظيم جدا، الوقت فرصة عمرك لن يعوض مرة ثانية. ما تستحزاش، طب عندي سؤال، طب عندي كذا، طب عندي مسألة، طب فلان عمل كذا، طب في كذا في كذا. لا تضيع وقتك ولا وقت غيرك، الوقت غالي جدا، عمرك، الوقت عمرك. لأنه في الحكم اللي كانوا يقولوها الوقت كالذهب، الوقت من ذهب، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. الوقت عظيم وغالي، عمر المؤمن لا يعوض أبدا، فلا تضيع وقتك ولا وقت غيرك. تلاقي ناس تستحلى الاستطراد في الحديث، أنت فاضي طبعا ليه عندك عشر دقائق؟ بتوع ايه عشر دقائق اللي عندي؟ مين اللي ادك العشر دقائق عندي؟ ملكش عندي شيء. اذا كان في شيء مهم عليك انك محتاج اليه هذا امر، اما شيء انك بس هنتكلم كده شويه وليك عندي، لا ملكش عندي شيء. الذي لك عندي دين الله سبحانه، ما يلزمني بك ويلزمك ان تستجيب فيه. لكن ان احنا كده بس نقعد نضيع الوقت بلا شيء الا ان نتكلم وخلاص، لا يكون. ولا مستأنسين لحديث، الوقت غالي والوقت هام. وراعي ظروف غيرك، وراه أهله، وراه عياله، وراه ماله، وراه شغله، وراه كذا. الوقت اليوم كل إنسان له برنامج في اليوم بتاعه، إذا ضاع منه شيء هيعوضه بكرة، يبقى يتكوم على شغله بكرة وبعده وهكذا. نراعي يا جماعة هذا الأدب الذي علمناه الله سبحانه وتبارك وتعالى، أدب الضيافة وأدب الحديث، وعدم الإكثار من السؤال، عدم تضييع الوقت للناس. لما تلاقي أخوك في المسجد جالس يقرأ في القرآن، ما تقولوش تعال نتكلم شوية، تشغله عن القرآن وحنتكلم في حاله. القرآن أعظم الأشياء، سيبه يقرأ القرآن ويتقرب لله سبحانه وتبارك وتعالى. إنسان قاعد من الفجر لغاية الشروق عشان يذكر ربنا، تعال نتسامر ونتكلم. الحديث بيخبر انه من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كتب له اجر حج وعمرة تام تام تام، حج وعمرة. فاذا جلس انسان لذكر الله تلاقي انسان ثاني يشغله، يتكلم ضيع عليه الحج والعمرة التامة، ويظن انه لا احنا ما زلنا فيها، انت قاعد بتتكلم ما تذكرش الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا جلست فليكن في ذكر الله، عود نفسك على أن تستأنس بالله سبحانه وتبارك وتعالى. كثير من الناس ما يعرفش هذا الشيء، فإذا جلس وحده لذكر الله يمل بسرعة، لكن إذا جلس يتكلم مع حد ممكن يقعد ساعات. عود نفسك على الأنس بالله سبحانه، أن تجلس وتتفكر في الله سبحانه. إذا سبحت تتأمل ما الذي تقوله من تسبيح، إذا حمدت الله سبحانه تتفكر في ثواب الحمد، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عود نفسك على الخلوة مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. جاي رمضان وكثير منكم يحب يعتكف، تلاقي أحيانا الاعتكاف يتحول يبقى زي النادي المسامرة اللي قاعدين سهرين بيتكلموا، بالنهار يضيع وقت بعض، يجي بالليل ما يعرفوش يقوم ويبقى عايزين يناموا، وهكذا لغاية ما يضيع الأيام من غير فائدة كبيرة. نعود نفسنا على الخلوة مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، نكسر من ذكر الله، نستطع ونستلذ بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. أهل الجنة يلهمون التسبيح كما نلهم النفس. أهل الجنة يلهمون، يبقى متعتهم تسبيح الله سبحانه وتبارك وتعالى، سبحان الله والحمد لله. فالإنسان يستمتع بالدنيا في ذكر الله سبحانه فيمتعه الله عز وجل به في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. يقول الله عز وجل: ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي. يبقى هنا الإطالة على النبي صلى الله عليه وسلم تؤذيه تضايقه، كثرت السؤال. هو كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال. ما تضيعوش الوقت في كثرة السؤال، تعلموا ما يقوله لكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا داعي للإكثار من الأسئلة. فلم يزالوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضايقوه، ففي النهاية إذا بالله يؤدبهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ما تسألوش كتير، ما تسألوش، يقول ما نقدرش، محتاجين عايزين نسأل ما نقدرش. طيب ما تقدرش تسعوا بقى. فيجي القرآن يؤدبهم: إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي ندواكم صدقة. أدن ادفع بقى الآن، روح تصدق واسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال. هنا قالوا: لا معلش، فلوس ما نقدرش، مش هندفع حاجة. فاستحي وسكتوا. فلما سكتوا عرفوا أنه كان لما يقولوا لا ما نقدرش وكان مش صحيح لا تقدر، أديك وقدرتهم. فلما أبيح لهم بعد ذلك أنه إذا سألتم ما تدفعوش، استحيوا من أنفسهم. قالوا: لا خلاص، ولا حنسأل ولا حندفع. فاستحيوا من أنفسهم ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعجبهم أن يأتي الأعرابي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيدونهم من ذلك، إلا أن تكون حاجة أو ضرورة سألوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أما غير ذلك فتعلموا الأدب من القرآن. هنا في الآية يقول الله عز وجل: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. كأن حياء النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه من أنه يأخذ حظ نفسه وحق نفسه صلى الله عليه وسلم، فيستحي. ولكن الله لا يضيع ذلك، فإذا بالله عز وجل يعلم المؤمنين: لا تؤذوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، فتدفعونه إلى أن يستحي ولا يقول لكم ذلك. فيستحي منكم، والله لا يستحيي من الحق. الله يستحي سبحانه تبارك وتعالى، ولكن لا يستحي من الحق. الله حيي كريم سبحانه، يستحي من إيه؟ يستحي سبحانه في الحديث: يستحي إذا رفع عبده يديه أن يردهما صفرا. الله حيي كريم سبحانه تبارك وتعالى، فإذا العبد رفع يديه الله يستحي إنه العبد ينزل إيده غير ما يأخذ حاجة، يعطيه ربنا سبحانه بكرمه وفضله سبحانه. يبقى الله يستحي أن يسأل فلا يعطي، لا، من سأله أعطاه سبحانه بفضله وبكرمه. ولكن لا يستحي من الحق، لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يبقى هنا أنه يرشد العباد ويدل العباد على الخير، الله لا يستحي من ذلك. حتى ولو كان الأمر أن يضرب لكم المثل بالبعوضة، والإنسان يقول بعوضة إيه؟ بعوضة يضرب بها المثل، ولكن الله لا يستحي منك. البعوضة خلق، تقدر تخلق بعوضة؟ تخلق مثلها؟ النملة خلق من خلق الله، تقدر تخلق مثلها؟ الله الذي خلقها. فيضرب المثل بالشيء الذي خلقه، وكل خلق الله عظيم سبحانه تبارك وتعالى. إذا تفكرتم وتدبرتم وتأملتم علمتم لما ضرب الله عز وجل المثل بالبعوضة بالذبابة، يذكر النملة ويذكر غير ذلك سبحانه تبارك وتعالى في كتابه. والمتأمل يعرف والله ذكر هذا الشيء فيه معجزة من المعجزات، ولكن ما كناش نعرف هذا الشيء. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ربنا ذكر لنا: إن الذين تدعون من دون الله، تعبدون من دون الله، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. الطالب الذي يطلب الذباب ضعيف، والمطلوب وهو الذباب أضعف منه. ضعف الطالب والمطلوب. إن يسلبكم الذباب شيئا، لو أنت معاك قطعة من السكر ولا معاك شيء والدبانة نزلت عليها وخدت منها حتة، مستحيل تاخدها منها مرة ثانية، ما تقدرش تاخدها. الناس تفكروا في ذلك، العلماء قالوا: طب إزاي يعني الذبابة لو خدت هيحصل إيه؟ حللوا: لا، الدبانة لما تقف على شيء تنزل حالة بداخل خبطه، والدبانة يدخل فيها ينزل سائلا منها يحول حتة السكر دي حاجة تانية خالص، مستحيل انت ترجعها سكر مرة ثانية. اللي خليته الدبانة مش هتقدر ترجعه انت مرة ثانية. من كان يعرف ذلك؟ من يعرف ذلك؟ الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، آدي البعوضة اللي بتقول الناموسة اللي بتطير. مثال الله لا يستحي أن يضرب مثلا بذلك ما بعوضة، البعوضة عندها قدرات أكثر منك أنت، البعوضة طبيب ماهر جدا، تنزل تديك الإبرة ما تحسش بيها، خدر لك الحتة اللي هتنزل فيها، وما أنت بتحس بالقرصة بتاعت البعوضة، لا مش القرصة، بتحس سحب الدم منك هو اللي أنت بتحس بيه، القرصة هو سحب الدم وهو خارج منك تستشفى، أما هي بتبنجك لما تنزل على إيدك تبنج وتروح منزل الإبرة بتاعتها وتسحب الدم، أدي البعوضة التي ضرب الله عز وجل بها المثل. البعوضة ترى في الظلام معاها أشعة فوق بنفسجية أو تحت حمراء بترى بيها، تقوم ينكشف لها في الظلام فين العرق بتاعك اللي هتجيب منه الدم، البعوضة اللي أنت لا تهتم لأمرها. والله لا يستحي أن يضرب مثلا، البعوضة شيء عظيم من خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، تفعل هذا الشيء الذي لا تقدر أنت على مثله. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يبقى ربنا في أمر الحق، في الإرشاد، في الدعوة إليه، الله لا يستحي أن يدلكم على الخير، وكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدل على الحق ولا يستحي من ذلك. فلما استحي مرة إذا بالله عز وجل يذكر له، إذا دي هنا ثاني مرة هنا في كتاب الله عز وجل في هذه الصورة يذكر ربنا النبي صلى الله عليه وسلم إنك بتستحي، ليه تستحي؟ الله لا يستحي من الحق، افعل ما أمرك الله عز وجل. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم استحيا لما ربنا قال له إن هذه السيدة زينب رضي الله عنها زوجة زيد ابن حارثة سيطلقها زوجها ستزوجها أنت. وزيد يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أريد أن أفارقها، يقول اتق الله وأمسك عليك زوجتها، وهو في نفسه يعلم أن الله قد ذكر له ذلك أنه ده حيطلقها، لا بد أنه يحدث هذا الشيء، يبقى تفصيل حاصل أنت بتقول اتق الله وأمسك عليك زوجك، لا مش هيحصل له شيء، والله عز وجل سيتم أمره وستتزوجها أنت. فينزل القرآن يقول وتخشى الناس، أنت خايف من الناس، تستحي من الناس، لا الله لا يستحي من الحق، الله أحق أن تخشاه. فلما ضايقه الناس بدخولهم بيته صلى الله عليه وسلم فقال له ربه سبحانه إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاع فاسألوهن من وراء حجاب. هنا في هذا الجزء من الآية الله عز وجل جعل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فرضا آخر، مش حجاب لبس بس، لا ده حجاب شخص. يبقى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم محجوبة وراء ساتر بينها وبين من يأتي يسألها من غير محارمها. فكان في غرفة النبي صلى الله عليه وسلم تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وراء ستارة، يأتي من يريد أن يسأل من وراء ستارة، لا تكون أمامه بنقابها بحجابها، لا ده من وراء ساتر كمان، هذا زيادة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وإذا سألتمهن متاعا من متاع البيت، راح إنسان يستلف منها شيء من متاع البيت، إنسان يسألها سؤالا في من الأحكام الشرعية التي تنزل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا يقول من وراء حجاب، ما فيش بينك وبينها مباشرة. وإذا سألتمهن متاعا أي ما يتمتع به من العوالي، وقيل الفتوى وقيل الصحف وغير ذلك، قال فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا الحجاب الذي يضرب بينك وبين نساء النبي صلى الله عليه وسلم هذا أطهر لقلوب المؤمنين، فلا يحدث أحد في نفسه بشيء، إن يمكن نفسه تمنيه بشيء، يقول ذلك أطهر لقلوبكم أنك لا تراها أصلا، وكذلك لقلوب نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وهن اللاتي طهرهن الله، قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فإذا كانت الطاهرات المطهرات أمرنا بذلك فغيرهن من باب أولى أن يؤمرن بالتحجب والاستتار. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.